أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واستدركنا في المرة الماضية الكلام على ما يتعلق بأهل الكبائر ببعض التنبيهات التي ينبغي أن تكون قد أخذت حقها في الفهم والعمل. هذه المسائل مسائل ارتباط الاعتقاد بالعمل، سواء في لزوم التوبة من الكبائر أو من الصغائر وغير ذلك مما كان متعلقا بعمل الإنسان الصالح، وأنه يخشى على نفسه من أنه إذا لم يتب من الكبائر، وخاصة أن المرء يقع في الكبائر الظاهرة والباطنة، فإذا لم يتب منها فإنه لا تغفر له الصغائر، وبالتالي يحاسب على الكبائر والصغائر معا، وتلك هي أحد المشاكل التي يتساءل المرء بسببها، ما الذي أوصله إلى هذه الحالة السيئة التي هو فيها. فكان هذا التنبيه دليلا للمرء على كيفية أن يتوب من الصغائر ومن الكبائر من ناحية، من ناحية ثانية ليفهم وليتعلم أنه إن لم يتب من الكبائر فإنه تبقى معه هذه الصغائر التي يظن أنها إما أن تغفر بالأعمال الصالحة أو أنها تغفر باجتناب الكبائر، فإذا بهذه الصغائر تترسب عليه وتتكاثر عليه، بحيث إن ترك التوبة منها ربما التحقت الكبائر، وحينئذ تصير ذنوبه كلها كبائر، وبالتالي لا يعرف من أي من هذه الذنوب يتوب إلى الله تعالى، أو لا يعرف أي من هذه الذنوب كان السبب فيما هو فيه من تأخر عن الله تعالى وسوء حال. ونبدأ هذه الليلة الكلام على ما وقفنا عنده في العقيدة الطحاوية، يعني كان الدرس الماضي في شرح العقيدة السفرينية، وكما ذكرنا استطرادا، ثم نعود إلى ما كنا سائرين في الترتيب على شرحه، وهو الكلام على العقيدة الطحاوية ومتن الليلة، ونرى الصلاة بعد أن تكلمنا على أهل الكبائر، وأننا لا ننزل أحدا لا جنة ولا نارا من المؤمنين، وأننا نرجو للمحسنين ولا نأمن عليهم، ونخاف على المسيئين ولا نقنطهم، إلى آخر هذه المتون المطلوبة للمرء قبل أن ينظر بها إلى غيره. وصلنا إلى هذا المتن، وهو أننا نرى الصلاة بالتالي: طالما كان أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في النار لا يخلدون في النار إن هم دخلوها، فنرى الصلاة خلف كل بار وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، وذلك كلام الليلة إن شاء الله تعالى. والشرح هذا المتن مما يحفظ، وهو قول المصنف إمام الطحاوي رحمه الله: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، ولما علمنا من هم أهل القبلة الذين بينا فيما سبق الكلام في قضية الإيمان وقضية الكفر، وعلمنا تلك الصفات المتعلقة بالتكفير والذنوب التي أطلق الشارع عليها كفرا وغير ذلك مما ذكرنا، وصلنا إلى أن كل بر وفاجر من أهل القبلة تجوز الصلاة خلفه، وتجوز الصلاة عليه إن هو مات، ولكن مع هذا التفصيل الذي سنذكره بعد ذكر الدليل على هذا المتن أو على هذا الاعتقاد من عمل الصحابة رضوان الله عليهم، أو مما ورد من كلام الفقهاء، أو مما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الشرح: قال صلى الله عليه وسلم: صلوا خلف كل بر وفاجر. وهذا الحديث الشيخ ناصر الدين أباني مضاعفه للانقطاع، قال: رواه مكحول عن أبي هريرة، وأخرجه الدارقطني، وقال مكحول من التابعين لم يدرك أبا هريرة رضي الله عنه، فيكون الحديث منقطعا. يعني علة الضعف في هذا الحديث أن مكحولا لم يلقى أبا هريرة رضي الله عنه. وفي إسناده معاوية بن صالح، وهو متكلم فيه وإن كان مسلم قد احتج به في صحيحه رحمه الله تعالى، وكذلك خرج له الدارقطني أيضا وأبو داود عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل بالكبائر، والجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا وإن عمل بالكبائر. والحديث أيضا هذا الثاني ضعيف للعلة المذكورة التي أشرنا إليها. الشيخ هنا في طبعة الرسالة يقول: الحديث الأول وهو أننا نرى الصلاة من قول النبي ضعيف السند يعني صلوا خلف كل بر وفاجر، يقول أخرجه الدارقطني ومن طريقه أي من طريق الدارقطني أخرجه البيهقي، ومن رواية ابن وهب إلى آخره يقول مكحول لم يسمع أبا هريرة، ومن دونه أي من دون مكحول في بقية السند إلى البيهقي وإلى الدارقطني رجاله ثقات، يعني كأنه يريد أن يشير في هذا التخريج إلى أن العلة يعني ليست قادحة إلى الدرجة التي يمكن أن يرد بها الحديث، خاصة وأن هذا الحديث عليه عمل أهل السنة والجماعة جميعا، أنه طالما صحت الصلاة لنفسه فقد صحت لغيره، أن صلاة الفاسق في نفسه صحيحة إن صلى لغيره فصلاته صحيحة، والخلاف بين أهل العلم بعد ذلك كما سنذكر هل الصلاة خلفه مكروهة أو لا، وسبب الكراهة، لأن إذا كانت صلاته صحيحة قلنا الصلاة خلفه تكون صحيحة إذن، ولكن لماذا كره بعض أهل العلم من السلف أن يصلي خلف الفاسق مع أن صلاته صحيحة؟ هناك سبب آخر سنذكره في كلام الشيخ إن شاء الله تعالى وتتضح هذه المسائل. علمنا أولا أن اعتقاد أهل السنة أن المسلم يصلي خلف كل بار وفاجر نال القبلة والصلاة صحيحة ولا يعيدها كما سنذكر، وكذلك أن يصلي على من مات من أهل القبلة إلا من استثني كما سنذكر، والجهاد مع كل أمير برا كان أو فاجرا من أهل القبلة. نستمع إلى بقية الكلام. وأول صحيح يصادفنا في هذا المعتقد قول ابن عمر في صحيح البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان أي يصلي وراءه أيضا أنس بن مالك رضي الله عنه، يقول وكان الحجاج فاسقا ظالما، وكان الحجاج فاسقا ظالما. وفي صحيحه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي في صحيح البخاري يصلون لكم أي هؤلاء الأمراء يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. ونشير إلى هذا الحديث من كلام ابن عمر وإلى حديث يصلون لكم هذا كذلك. اسمع هذه المسألة لأنها المتعلقة بهذا الكلام، يقول تعليق على طبعة الرسالة وحديث البخاري هذا ذكره الحافظ ابن حجر يعني شرح البخاري في فتح، ذكره في التلخيص يسمى التلخيص الحبير، ولابن أبي شيبة في المصنف إلى آخره، عن عمير بن هاني قال شهدت ابن عمر رضي الله عنهما والحجاج محاصر لابن الزبير. لو ذكرنا الكلام كما هو نقول والحجاج محاصر هنا لو رفعناه نقول محاصر ابن الزبير، يعني وهو يحاصر ابن الزبير في مكة المكرمة، فكان منزل ابن عمر رضي الله عنهما بينهما بين الحجاج وابن الزبير، وابن الزبير ابن الزبير كان قد أعلن الخلافة وعبد الملك بن مروان أعلنها في الشام وكان الحجاج وليا لعبد الملك بن مروان على الشام، وكان يرسلون هؤلاء الولاة الظلمة كالحجاج لمقاتلة عبد الله بن الزبير في مكة، إلى أن تمكن منه الحجاج وقتله وصلبه. يقول: كان منزل ابن عمر رضي الله عنهما بين الحجاج وبين ابن الزبير رضي الله عنهما. يقول: فكان ربما حضرت الصلاة مع هؤلاء، ربما حضر هو رضي الله عنهما أي ابن عمر الصلاة مع هؤلاء، وربما حضر الصلاة مع هؤلاء إن أدركته الصلاة في هذا العسكر، عسكر ابن الزبير، صلى معهم. إن حضرته الصلاة في عسكر الحجاج، صلى معهم. لذلك يقول، وهذا إسناد صحيح. يقول عمار بن هاني نفس الكلام الذي روى عن ابن عمر. يقول: بعثني عبد الملك بن مروان بكتب إلى الحجاج، فأتيته وقد نصب على البيت، بيت الكعبة يعني، 40 منجنيقا يضرب بها ابن الزبير والناس، وكانت فتنة مظلمة عظيمة، لا حول ولا قوة إلا بالله، كانت تحترق فيها أستار الكعبة من ضرب المنجنيق الذي سلطه الحجاج على البيت الحرام. يقول: فرأيت ابن عمر إذا حضرت الصلاة مع الحجاج صلى معه، وإذا حضر ابن الزبير صلى معه. فقلت له: يا أبا عبد الرحمن، يعني ابن عمر كنيته أبو عبد الرحمن، أتصلي مع هؤلاء وهذه أعمالهم؟ يعني أتصلي مع الحجاج وهذه أعماله والمنجنيق وكذا وكذا؟ فقال: يا أخا أهل الشام، يعني أخونا بتاع الشام مثلا، نفس الكلام، ما أنا لهم بحامد، يعني أنا لا أحمد هذه الأفعال معهم، ولا وجودي معهم لإقرارهم على ما هم فيه، ولا نطيع مخلوقا في معصية الخالق. وروى الشافعي بسنده إلى نافع أن ابن عمر اعتزل بمنى في قتال ابن الزبير، كانوا في الموسم، موسم الحج، والحجاج بمنى، فصلى مع الحجاج. ويقول زيد بن أسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما كان في زمن الفتنة لا يأتي أميرا إلا صلى خلفه، إن جاء مع الحجاج صلى وراءه، وإن حضر مع ابن الزبير صلى وراءه وأدى إليه زكاة ماله. وأخرج ابن أبي شيبة والشافعي إلى جعفر بن محمد عن أبيه، جعفر بن محمد الباقر يعني، عن أبي الحسين بن علي، أبيه علي بن الحسين والحسين بن علي بن أبي طالب. يقول: كان الحسن والحسين يصليان خلف مروان، فقيل له: أما كان أبوك يصلي إذا رجع إلى البيت؟ قال فيقول: لا والله، ما كانوا يزيدون على صلاة الأئمة. يعني هل كان أبوك يعيد الصلاة بعدما يرجع إلى بيته إن صلى خلف هؤلاء الظلمة؟ قال: لا، ما كان يزيد على الصلاة خلفهم شيئا، وصلي ويرى أنها أجزأته، انتهى هذا الكلام. وسنستكمل بقية الكلام عن عثمان رضي الله عنه. يقول الأول في المجموع الإمام النووي في شرح المهذب: قال أصحابنا: الصلاة وراء الفاسق صحيحة، ليست محرمة لكنها مكروهة، وكذا تكره أي الصلاة وراء المبتدع الذي لا يكفر ببدعته، وتصح، يعني هي مكروهة ولكنها تصح إن صلاها. ونص الشافعي في المختصر، تصل المزن يعني، على كراهة الصلاة خلف الفاسق فإن فعلها أي إن صلى أحد خلف الفاسق صحت، وهذا رأي جمهور أهل العلم. وقال مالك لا تصح وراء فاسق بغير تأويل، كشارب الخمر والزنا أو والزاني، وذهب جمهور العلماء إلى صحتها. ومن خالف هذه المسألة في الصلاة وراء الفاسق من منعها هو الإمام مالك إذا كان لا تأويل لصاحبها فيما يأتي من كبيرة، يأتي هذه الكبيرة بغير تأويل، حجاج بن يوسف وغيره هذه أمراء، وسنفصل هذا الكلام إن شاء الله تعالى. يقول استكمل بقى الكلام. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، والحديث أيضا ضعيف، تكملة الأول الذي أشرنا إليه عنه، صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله. وهذا الحديث أخرجه الدارقطني من طرق وضعفها. اعلم، استكمل بقى الشيخ يقول اعلم بعد أن ذكر هذه الأدلة وبين عقيدة أهل السنة فيها، وعقيدة أهل السنة هنا تتضح بعمل الصحابة الناقلين عن النبي صلى الله عليه وسلم. اعلم رحمك الله وإيانا أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف، هذه الأمور كلها تحفظ كما هي في هذا المتن، في هذا الشرح الذي نذكره، أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقة باتفاق الأئمة. يبقى إن وجد إماما لا يعلم منه فسق ولا يعلم منه بدعة جاز باتفاق الأئمة أن يصلي وراءه، وهذا يسمونه مستور الحال، إن حاله مستور لا تعلم عنه سوءا في بدعة من البدع التي لا تصل إلى الكفر، ولا هو مشهور بها ولا هو داع إليها، وفي نفس الوقت ليس فاسقا يشرب الخمر أو يجاهر بمعصية من المعاصي التي تكون المجاهرة فيها إصرارا على الصغيرة تصل به إلى الكبيرة أو غير ذلك مما تكون الصلاة بسبب هذه يعني المعصية مكروهة أو غيره كما أشار. يقوله وأحفظ التالي: وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه، لأن هذه البدع قد انتشرت في الأونة الأخيرة من فترة، وكنا نعاني منها من أصحابها، أنه لابد أن يعلم اعتقاد المأموم في الحكم بما أنزل الله وفي الحاكم وفي توحيد الإلهية وفي دعاء المقبورين والاستغاثة به، لازم يتأكد أنه هو مش موالي يعني الحكام الكفر أو غيره مما كانوا يدعون في هذه القضية أو مما كانوا يحكمون فيها بغير علم. الله اسم كفر بقى الحكم والمحكوم، ولا مكفر المحكوم بس، ولا مكفر الحاكم ومن تبعه، ولا مكفر الحاكم ومن يؤيده، إلى آخر هذه البدع التي انتشرت وما زالت موجودة إلى الآن. يقول هنا لا، ليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه، ليس من شرط أن تأتم بشخص أن تعلم اعتقاده. يقول لك يلا نصلي ورا فلان، يقول له لا أنا ما أعرفش ده اعتقاده إيه، ده ممكن يكون من الأئمة قاعدين دول بتوع الأوقاف اللي شغالين عند الحاكم وكذا وكذا، ويبقى مثلا. ولا أن يمتحنه، امتحان نفسه يعني امتحان الإمام لمعرفة اعتقاده هذه بدعة لم يكن السلف عليها، كانوا يصلون وراء هؤلاء ولم يكن أحد يسأل أحدا عن إيه عن اعتقاده، ولم يكن يفعل ذلك إلا أهل البدع. لذلك يقول: ولا أن يمتحنه فيقول: ماذا تعتقد؟ يعني ماذا تعتقد في كذا أو كذا أو كذا مما هو يعتقده. فإن وافق اعتقاده، يعني إن وافق هو اعتقاد هذا المأموم صلى الإمام صلى وراءه، إن لم يوافقه الإمام هذا لا يصلي وراءه، ويعطيه التأشيرة ويذهب. تأشيرة يعني تأشيرة الخروج عن الإسلام. يعني كده بكل هذه السهولة يكفر بغير شروط التكفير التي أشرنا، ولا بغير هذه الموانع التي ينبغي انتفاؤها، ولا بتلك الحجة التي ينبغي أن تقام عليه. وكنا لم نستدرك في الكلام على الحجة أحد الإخوة في هذا الدرس الذي لخصه أو اعتبره امتحانا وأرسله إليه، قال: ما هي الحجة؟ كان يسأل: ما هي الحجة التي يقيمها على الشخص العالم أو السلطان المطاع بحيث يكفر تاركها أو يفسق تاركها أو يصير عاصيا تاركها؟ والحجة هي أن يتبين له الحق، نحفظ هذه، أن يتبين له الحق بحيث لا يلتبس على مثله. لو أتينا بواحد مثلي في مثل ظروفه وشرحنا له هذه القضية وبيناها لا تلتبس عليه. معنى إقامة الحجة أننا أقمناها عليه بحيث وصل فهمه وعلمه بها إلى هذه الدرجة التي وصل إليها الثاني بحيث لا تلتبس عليه. هذا معنى الحجة. بل يصلي خلف مستور الحال، ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته. هذه بقى المسألة الثانية، هذه المسألة الأولى التي أشرنا وعلمنا الاعتقاد فيها. المسألة الثانية: ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك، قال: فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف. وهذه المسألة الثانية، أنه لو صلى خلف من رتب إماما وليا كان أو نائبا عنه، واليا كان أو عاملا أو نائبا عنه، لا يمكنه أن يصلي خلف غيره في هذه الحالة. عامة السلف والخلف يرون الصلاة خلفه حتى لو كان مبتدعا يدعو إلى بدعته. وأنتم تعلمون الدليل، عندما جاءت مشكلة فتنة خلق القرآن وقال الأئمة فيها: قائل الذي يقول بخلق القرآن فهو كافر، ومع ذلك كانوا يصلون وراء هؤلاء الأئمة الذين يقولون بخلق القرآن، بل كانوا يحملون الأئمة على القول بها بالسجن والجلد وغيره كما حدث للإمام أحمد، وكانت فتنة عظيمة أزالها الله تعالى على يد المتوكل أمير المؤمنين، وعاد فيها كلام أهل السنة وانتهت هذه المشكلة من أيام المعتصم. المأمون العباسي والمعتصم والواثق كل أولئك كانوا يدعون إلى هذه البدعة وزينها لهم المعتزلة، وكانوا يمتحنون الناس فيها لدرجة وصلت إلى درجات السوء العميقة، أنهم كانوا يقفون على الجسر بين الروم وبين المسلمين ليفادوا الأسرى، أسرى المسلمين، وليفادوهم بأسرى الروم. فكان يأخذ هؤلاء الأسرى من الروم أمام هؤلاء الأسرى من المسلمين، يأخذون من الروم المسلمين ويفكون أسر الروم، يردونهم للروم. كانوا يقفون على الجسر ويمتحنون هؤلاء الأسرى من المسلمين في خلق القرآن، من لم يقل بخلق القرآن يردونه للروم مرة أخرى. هؤلاء هم المعتزلة وأيامهم التعسة في ذلك التاريخ الغابر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واليوم يعود هؤلاء المعتزلة مرة أخرى في أسباب جديدة، وهي تقديم العقل على الشرع ومحو الدين والشريعة والنصوص باسم العقل والتفكير الذي يدعو إليه أولئك المنحرفون المبتدعة أذناب هؤلاء المعتزلة القدامى. وانظر إلى أهل السنة يرون الصلاة وراءهم، وهم يردون أهل السنة إلى الروم مرة أخرى ليبقوا في أسر الكفرة لا يفكون أسرهم. وقد ذكرنا محاسن أهل السنة في هذه المسائل التي أشرنا إليها، أن أهل السنة يخطئون وأهل البدع يكفرون كما ذكر. يبقى لو كان الإمام راتبا ولا يمكن للمرء أن يصلي إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك، قصة المعتزلة وامتحان المسلمين في الروم هذه موجودة في البداية والنهاية ابن كثير من أراد أن يراجع هذه المسائل. والإمام في صلاة الحج بعرفة فإن المأموم يصلي خلفه، خلف هذا المبتدع أو الفاسق عند عامة السلف والخلف. انظر إلى كلام أهل السنة الجميل، ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو المبتدع، هو مبتدع عند أكثر العلماء. ويتفرع على هذه المسألة أنه لو صلى خلف هذا الفاسق أو المبتدع يعيد الصلاة؟ قال والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون، كما كان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف، وكذلك أنس بن مالك رضي الله عنه كان يصلي كما تقدم وراء الحجاج، وكذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو من هو، كانوا يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معايط، وكان يشرب الخمر ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى إنه صلى بهم الصبح مرة أربعة، صلى الصبح أربع ركعات، ثم قال بعد أن سلم أزيدكم تأخذوا لكم كمان ركعتين ثلاثة. قال له ابن مسعود ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة. هذا الحديث ذكره هنا، يقول هذا الحديث رواه عمر بن شبه فيما ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب عن هارون إلى آخره. قال صلى الوليد بن عقبة، وفي صحيح مسلم قال شهدت عثمان وأتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين، ثم قال أزيدكم، فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ، فقال عثمان إنه لم يتقيأ حتى شربها، فقال يا علي قم فاجلده، أجلده حد الخمر، فقال علي قم يا حسن فاجلده، قال الحسن ولي حارها من تولى قارها، فكأنه وجد عليه، فقال يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده، يعني اللي قال علي كذا هو اللي يروح. هذا كان من طيبة الإمام الحسن ومن حسن خلقه رضي الله عنه، قال ولي حارها يعني ولي شديدها من أفتى بها أو من تحمل هذه المسألة. فقام عبد الله بن جعفر فجلده أربعين، وكان حد الخمر على عهد النبي وأبي بكر وعمر 40 إلى أن اتفق على 80 جلدة في كلام الإمام علي رضي الله عنه. فقال أمسك، ثم قال جلد النبي 40 وجلد أبو بكر 40 وعمر 80 وكل ذلك سنة وهذا أحب إلي. وأما حديث الذي أشار إليه يقول: وفي الصحيح أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حصر صلى بالناس شخص، لما حصر عثمان رضي الله عنه في بيته ومنعوه من الخروج إلى آخر هذه الفتنة السوداء، فسأل سائل عثمان رضي الله عنه: إنك إمام عامة، أنت إمام هؤلاء، وهذا الذي صلى بالناس إمام فتنة. فقال: يا ابن أخي، إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معه، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. وهذا الحديث أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان وهو محصور رضي الله عنه فقال: إنك إمام عامة، ونزل بك ما نرى، ويصلي لنا إمام فتنة، ونتحرج، أي ونتحرج من الصلاة خلفه. فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فتجنب إساءتهم. ويستكمل الدليل بعد كلام الصحابة فيقول: والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة، فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته. وصلنا إلى المسألة التي وقفنا عليها في أول الكلام، وهي: لماذا كره من كره الصلاة خلف المبتدع والفاسق إذا كانت صلاته صحيحة كما ذكرنا؟ يقول: وإنما كره من كره الصلاة خلفه لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. هناك أمر بالمعروف ونهي عن المنكر يتغافل عنه الناس في هذه المسألة، لأن المؤذن كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مؤتمن والإمام ضامن، ويجب على المرء ويستحب له أن يكون بينه وبين الله تعالى ما لا يظهر منه البدعة، ما لا يظهر البدعة ولا يظهر هذه المخالفات التي تستوجب الأمر المعروف وتستوجب النهي عن المنكر. لذلك نسأل بقى السؤال: لماذا كره جمهور العلماء الصلاة خلف المبتدع والفاسق، أو خلف من يظهر منه هذه المنكرات، أو يظهر منه هذه الآثام، أو يظهر منه هذه الفتن والبلاوة؟ يقول هنا: لكن كره من كره الصلاة خلفه لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حفظنا هذه المسألة؟ ليس لكون الصلاة ليست صحيحة، وليس لكون ذلك عمل السلف، ولكن أنت مكلف بأمرين. الأمر الأول أن تتخير لصلاتك، فإن استطعت أن تصلي وراء أحد آخر يمكن أن تصلي وراءه ولا يظهر بدعة ولا فسقة، كان ذلك الأولى بك قطعا أن تصلي وراءه. فإن لم تجد وصليت أو كره لك العلماء أن تصلي وراء هذا الفاسق أو المبتدع، فإنما كره لك ذلك لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن تمكنت صارت الصلاة مكروهة، أو صارت الصلاة باطلة على رأي مالك إذا لم يكن هناك تأويل لهذا الإمام فيما يأتي من بدعة أو فسق. هذا لتحافظ على صلاتك، وإن ترك بقى الصلاة بقى مطلقا كهؤلاء التكفير الذين تركوا الصلاة جملة وكانوا يصلون في بيوتهم، قال: هؤلاء مبتدعة ولا كلام. يقول بقى: فمن ترك الصلاة خلفهم حيث لم يصلي الجماعة وراء إمام آخر أفضل منهم فإنه هو المبتدع عند عامة السلف والخلف. فهمنا هذه المسألة؟ وهذه مسألة فيها تشديد كما تسمعون في عدم ترك الجماعة بحال، وإن كانت مكروهة في هذه المسألة إنه لوجوب الأمر معروف ونهي المنكر، ولكن إذا لم يتمكن من أن يأمر بالمعروف أو أن ينهى عن المنكر وليس له أن يصلي خلف غيره أخف ضررا أو أقل بدعة وفسقا، في هذه الحالة يلزمه أن يصلي ولا يضيع الصلاة، صلاة الجماعة أو الجمعة أو غيرها. واضح؟ يقول: ومن ذلك أن من أظهر بدعة أو فجورا رجع بالمسألة إلى أصلها، لا يرتب إماما للمسلمين من أصله، فإنه يستحق التعزير، لا يستحق أن يكون إماما، لا يستحق التعزير، إنما يستحق التعزير حتى يتوب عما هو فيه. يعني ينبغي للإمام أن يعزره، فإن أمكن هجره حتى يتوب كان حسنا. إن هجرته ليتوب وصليت خلف غيره هذا حسن، فإن ترك الناس الصلاة خلف إمام ما يظهر فسقا أو بدعة أو مصائب أو غير ذلك من الآفات والمنكرات، بحيث إن تركوا الصلاة خلفه كان ذلك سببا في أن يتوب ويرجع، ويصلون خلف غيره أولى منه، فإنه في هذه الحالة يجب عليهم ذلك. وإن كان أقل فكذلك يجب، يعني إن كان كما يقول: وإن كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك في إنكار المنكر حتى يتوب أو يعزل أو أن ينتهي الناس عن مثل ذنبه، فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية. ولو كان هناك بعض الناس ممن إذا ترك الصلاة خلف هذا الإمام يؤثر فيه ويحمله على أن يترك ما يرتكب من مخالفات الشرع أو غيره، فتركهم للصلاة خلفه وأن يصلوا خلف غيره فيه مصلحة شرعية. ويؤكد مرة أخرى: ولم تفت المأموم جمعة ولا جماعة. يعني هؤلاء الذين سيتركون الصلاة خلف هذا الإمام حتى يرتدع ويرجع عن غيه وفسقه أو بدعته أو غير ذلك من المنكرات، إن صلوا وراء غيره ولكن بشرط أن لا تفوتهم الجماعة والجمعة، كان في ذلك مصلحة شرعية. وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة فهنا لا يترك الصلاة خلفه، أي خلف المبتدع، إلا مبتدع مثل، أو الفاسق إلا مبتدع مخالف للصحابة كما أشرنا في صلاتهم خلف الفاسق والمبتدع رضي الله عنهم. المسألة التالية: وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور ليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية، فهنا لا يترك الصلاة خلفه، بل الصلاة خلفه أفضل. فإذا أمكن الإنسان الصلاة أفضل إذا كان هو هذا الشخص. إذا كان ممن رتبه ولاة الأمر كما يقول وليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية، لا يترك الصلاة خلفه، بل الصلاة خلفه أفضل إذا لم يكن يتمكن من الصلاة خلف غيره ممن هو أفضل منه. فإذا أمكن الإنسان ألا يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة وجب عليه ذلك، لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه إلا عن الإمامة أو كان لا يتمكن من صرفي عن الإمامة إلا بشر أعظم، أي أعظم ضررا من ضرر ما أظهر من المنكر. وهذه مسألة يقع فيها كثير من الناس، يقول هو فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير، يعني أردت أن تمنعه من الإمامة لأنه يظهر منكرا أو بدعة أو معصية أو غيره، ولكنك إذا أردت أن تمنعه من أن يصلي إماما أو أن يرتب إماما يترتب عليه مفسدة أعظم من هذه المفسدة من ترك الصلاة خلفه، أو أعظم من مفسدة الصلاة خلفه، يبقى مفسدة الصلاة خلفه هذه أهون من المفسدة المترتبة على أن تحمله عن هذه الصلاة أو أن تبعده عنها. واضحة؟ يعني كأنه يقول مصلحة أن تصلي وراءه طالما لم تتمكن من إزاحته عن الإمامة هذه إلا بمفسدة أكبر، هتيجي للجامع وتقول له لا ده أنت راجل بتاع منكرات، لا ما تصليش إمام، لا صلي، لا ما تصليش، عملوا مشكلة، خدوك ودوك أمن الدولة وحصل مشاكل ودوشة، وده كلام غلط. أنت لو في بقى عايز تشوف الصح تروح لرئيسه ولا بتاع المديرية بتاع كذا ولا كذا وتقول له هذا الإمام له منكرات ظاهرة وكذا، ونرجوكم أن ترحمون من الصلاة خلفه. إذا لم تتمكن من ذلك حينئذ إما أن تصلي خلف غيره وإما أن تصلي وراءه، وأمرك إلى الله تعالى، ولا تدفع هذه المفسدة بمفسدة أعظم، ولا تترك الصلاة خلفه فهي مفسدة، نعم أن تصلي وراء هذا المبتدع مفسدة، ولكن ترك الصلاة خلفه أو إزاحته بمفسدة أخرى أكبر هذه كما يقال لا تدفع أخف المفسدتين بأعظم المفسدتين. إذا يصلي خلفه أو لا يصلي؟ إذا لم يتمكن من ذلك يصلي، يدفع المفسدة بمفسدة ولا لا يدفع المفسدة من أصله؟ إن استطاع أن يصلي خلف غيره صلى، إن استطاع، إن لم يستطع صلى خلفه وانتفت المسؤولية عنه. لذلك يقول فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير، ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهما، فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان. تفويت الجمع والجماعات أعظم فسادا، الشيخ ذكر المسألة مجملة مرة أخرى، قال فتفويت الجمع والجماعات أعظم فسادا من الاقتداء فيهما بالإمام الفاجر كما ذكر. أن تترك الجمعة والجماعة من أصله كما يقول هنا هذه مفسدتها أعظم من أن تصلي وراء الفاجر، يعني صلاتك وراء الفاجر أخف مفسدة من ترك الجماعة. واضح كلام؟ لا سيما إذا كان التخلف عن هذه الجماعة لا يدفع فجورا، لم تدفع فجورا ولم تصلي فحصلت كل المفاسد، إذن فيبقى تعطيل المصلحة بدون دفع مفسدة، فكأنك حصلت الإيه؟ لم تحصل المصلحة هذه كما هي، وفي نفس الوقت كما يقول عطلت المصلحة بدون أن تدفع المفسدة. عطلت المصلحة اللي هي إيه؟ اللي هي الصلاة خلفه، وفي نفس الوقت لم تدفع مفسدة كونه إماما. وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهذا أولى من فعلها خلف الفاجر، وحينئذ فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهذا هو موضع اجتهاد العلماء الذي ذكرنا، منهم من قال يعيد ومنهم من قال لا يعيد، جمهور العلماء كما أشرنا على أنه لا يعيد، وذهب المالكية إلى أنه يعيد الصلاة إن كان لا تأويل للإمام فيما أتى. وأما الإمام إذا نسي أو أخطأ ولم يعلم المأموم بحاله فلا إعادة على المأموم. هذه مسألة لأنها متعلقة بالنسيان أو الخطأ فقط، ولكنها مرتبطة بكونه يعيد أو لا يعيد، لأن الأئمة قالوا لا يعيد صلاته، انتهت هذه المسألة، صلى ولا يعيد. كان يعيدها في البيت؟ قال لا، كانوا يكتفون بالصلاة خلف أئمة الفتنة والجور وأئمة الفسق والعصيان طالما لم يتمكنوا من ذلك، أو إذا ترتب على ترك ذلك مفسدة كانوا يدفعون هذه المفاسد بالصلاة خلف هؤلاء الأئمة، ولا يتركوا الصلاة أي الجمعة والجماعة إلا مبتدع. أما إذا نسي أو أخطأ الإمام ولم يعلم المأموم بحاله فلا إعادة على المأموم للحديث المتقدم، وإن أخطأوا فعليهم كما ذكرنا، إن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. وقد صلى عمر رضي الله عنه وهو جنب ناسيا للجنابة فأعاد الصلاة ولم يأمر المأمومين بالإعادة. وفي نفس السياق، لو علم أن إمامه بعد فراغه كان على غير طهارة أعاد عند أبي حنيفة خلافا لمالك والشافعي وأحمد في المشهور. يعني لو بعد أن انتهيت من الصلاة تأكدت أن الإمام لم يكن متطهرا بل كان محدثا مثلا، عند جمهور أهل العلم والصلاة صحيحة ولا يجب الإعادة على المأموم. خالف فيها أبو حنيفة رضي الله عنه. وكذلك لو فعل الإمام ما لا يسوغ عند المأموم، هذه مسألة مهمة لمن يتكلم في فقه المذاهب الشافعية والحنفية وسنكملها، وهي مسألة مهمة في هذا السياق أيضا. يقول: ولو فعل الإمام ما لا يسوغ عند المأموم، فعل فعلا غير سائغ عند المأموم، يقول فيه تفاصيل موضعها كتب الفروع، يعني وكذا، يعني وكذلك، يعني متعلقة بهل يعيد الصلاة أو لا كما هو سياق الكلام. ولو علم أن إمامه يصلي على غير وضوء فليس له أن يصلي خلفه لأنه لاعب وليس بمصلي، هذا يلعب. ونستكمل، يقول: وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد بل عليهم طاعته في ذلك. إذن في محل الاجتهاد هؤلاء المكلفون بالقيام بأمور الشرع والوظائف الدينية هم اجتهادهم الذي يمشي على غيرهم طالما كانوا مكلفون بذلك من ولي الأمر، وليس عليه أي على هذا المكلف بهذه الوظيفة الشرعية إن كان إمام صلاة أو حاكم على مكان أو أمير للحرب أو للصدقة أو أمير الحاج أو غيره، ليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد. فإن اجتهد في مسألة وهم اجتهدوا خالفوا اجتهاده أخذ باجتهاد نفسه وهم يطيعونه في هذا الاجتهاد. أما إن كان مفتيا عاديا أو غير عادي فالمفتي يجوز أن يسأل غيره، لأن كلامه ليس بفصل في قضايا الفتوى عند العلماء، بل عليهم طاعته في ذلك، وأن يتركوا رأيهم لرأيه وتركوا رأيهم لرأيه، فإن مصلحة الجماعة والائتلاف وراء هذا الإمام ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية. يعني إن اجتهد في مسألة جزئية تقدم في هذه المسائل قضايا الائتلاف على قضايا الفرقة، ويؤخذ بقوله ويطاع في هذه المسائل طالما كان مرتبا للقيام بهذه الوظائف الشرعية كما أشرنا. ولهذا لم يجوز للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض، ولو قضى الحاكم بحكم جاء حاكم لا ينقض الحكم الأول. والصواب المقطوع به صحة صلاة بعض هؤلاء وراء بعض. يقول: يروى عن أبي يوسف رضي الله عنه أنه لما حج مع هارون الرشيد يعني أمير المؤمنين، فاحتجم الخليفة، أفتاه مالك بأنه لا يتوضأ. أبو يوسف عنده من احتجم فليتوضأ، وصلى بالناس، فقيل لأبي يوسف: أصليت خلفه؟ صليت خلف هارون الرشيد؟ قال: سبحان الله، أمير المؤمنين أخذ بهذه المسألة، اجتهد فيها اجتهاد قاطع في هذه المسألة على الأتباع أن يطيعوه، أن ينفرد كل برأي حينئذ، هذا أمير المؤمنين، لا يجوز الاختلاف عليه في هذه المسائل الجزئية. وإن أخذ بهذا الاجتهاد لا يجوز حينئذ أن يأخذ باجتهاد غيره، بل عليه أن يقوم باجتهاده الذي اجتهد به أو أخذ به، وفي هذه الحالة هم يطيعونه، لا يطيعه هم، لا يطيعهم هو. يريد بذلك، أي تكلم عن أبي يوسف، يريد بذلك أن ترك الصلاة، أبو يوسف صحيح كسر السين، يعني حد يعرف يوسف فيها كم لغة؟ يريد بذلك أن ترك الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل أهل البدع. وحديث أبي هريرة الذي رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم، نص صريح في أن الإمام إذا أخطأ فخطأه عليه لا على المأموم. والمجتهد غايته أنه أخطأ بترك واجب اعتقد أنه ليس بواجب، اعتقد أنه ليس واجبا، أو فعل محظورا أمرا محظورا في الشر اعتقد أنه ليس بمحظور أو ليس محظورا. ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف هذا الحديث الصحيح الصريح بعد أن يبلغه. ويختم بهذه المسألة المهمة، يقول: وهو، أي هذا الحديث، حجة على من يطلق من الحنفي والشافعي والحنابلة، حنبلية يعني، يقول هو أن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه لم يصح اقتداؤه به، فإن الاجتماع والائتلاف مما يجب رعايته، وترك الخلاف المفضي إلى الفساد. اتضح هذا الحكم الأخير؟ هذا الحديث دليل على إيه؟ الذي ذكرناه، حجة على من يطلق من الحنفية والشافعية والحنبلية أن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه لم يصح اقتداؤه به، يعني حجة على أنه من قال إذا كان الإمام يعتقد شيئا إذا تركه المأموم لا يجوز، نعدل المسألة، أن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه، يعني إذا اعتقد المأموم وجوب شيء والإمام لا يعتقد هذا الوجوب، الشافعية والحنبية والشافعية والحنفية والحنابلة يقولون لا يصح باقتداء، يعني لو كان المأموم يعتقد أن هذا الأمر واجب والإمام لا يعتقد أنه واجب. الحنفية والحنابلة والشافعية يقولون لا يصح لهذا المأموم الذي يعتقد بوجوب الشيء ولا يعتقده الإمام، لا يصح له أن يقتدي بهذا الإمام. قالوا هذا الحديث حجة عليهم، مش حاجة اسمها كده بقى، بعد كده يفهم المرء هذه المسألة. المأموم يعتقد الوجوب، الإمام يعتقد عدم الوجوب. إن أي أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فعليكم فلهم وعليكم، فلكم وعليهم، وانتهت المسألة بهذا النص الصريح الصحيح كما يقول الشيخ. لماذا؟ قال لأن الاجتماع والائتلاف مما يجب رعايته، وترك الخلاف المفضي إلى الفساد. يعني فإن الاجتماع والائتلاف وترك الخلاف المفضي إلى الفساد مما يجب رعايته. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وعملا متقبلا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تجفع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا خاشعا، ويقينا صادقا، وبدنا على البلاء صابرا، ونسألك توبة قبل الموت، وراحة عند الموت، ومغفرة بعد الموت. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إن عذابها كان غراما. اللهم انصر دينك، وارفع رايتك، وحكم شريعتك، وانشر رحمتك، واهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين، اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين، وأنزل بأسك بالكافرين. اللهم شتت شملهم، وفرق جمعهم، واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصهم عددا، وأهلكهم بددا، ولا تفق منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، ونذرأ بك في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم فرج كرب المكروبين، وهم المهمومين، وأسر المأسورين، ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، وما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.